أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإشكال الثالث على المحقق النائيني هو أن مقتضى ما أفاده في الدليل، حلو يتذكر شو الدليل بس ما بدنا نكرر ويروح الوقت والوقت ضيق، من أن النهي التكليفي المولوي يوجب الحجر على المكلف على مستوى النقل والانتقال في مورده. مقتضى هذا الكلام أن النهي المذكور يقيد دليل السلطنة، ويكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فيختل بذلك الشرط الثاني من الشروط الثلاثة للمعتبرة في صحة المعاملة تقريبا نص عبارته في الأجواد. أشار هو صريحا إلى رافعا لسلطنته، يعني عندنا من طرف دليل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم أو ما يؤدي مؤداه طبعا، وعندنا من طرف آخر النهي المولوي. النهي المولوي يقيد دليل السلطنة بغير موارد النهي. هذه خلاصة الفكرة يا أخوان، بسيطة واضحة، هذا معنى رافع. إذ لا ينبغي أن يتوهم أن النهي التكليفي بما هو هو لولا الملازمة يكون رافعا. هذا الكلام يا إخواني يستدعي منا التدقيق شيئا ما في فقه دليل السلطنة. ما معنى الناس مسلطون على أموالهم؟ طبعا يا إخوان بالمناسبة احنا ما عندنا دليل معتبر يقول الناس مسلطون على أموالهم بهذا الشكل، قاعدة متصيدة هذه. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ موجود في بعض التراث العامة، اي فهي قاعدة متصيدة من الموارد المختلفة، بل أنا أقول هي أعمق من هذا، هي سيرة عقلائية وارتكاز يمارس من كل إنسان تقريبا في كل يوم مرات، ولو لم يكن من التجار إنسان عادي يذهب ويشتري يتبادل يا أعيان نقد عيش، يندر أن يوجد أحد لا يكون كذلك ولو لحوائجه الشخصية والشريعة الإسلامية أمضت هذا بشكل عام. نعم في موارد الشريعة حجرت فيها بلا إشكال، السفيه حجرته الشريعة، الصغير حجرته الشريعة ولو كان مميزا مثلا، المفلس حجرته الشريعة، بدليل خاص حجره بلا إشكال ولا ريب. فالشيخ في الحقيقة يدعي أن النهي المولوي التكليفي يقيد دليل السلطنة، ما بدي أدخل ببحث فقهي موسع الآن. خلونا نفترض جدلا إنه في حديث صحيح السند اسمه الناس مسلطون على أموالهم. ما المراد من السلطنة؟ الناس مسلطون على أموالهم، هل المراد هو السلطنة بمعنى عدم المحرومية والممنوعية من قبل الشارع لصاحب المال بأن يتصرف به كيف يشاء، يأكله ينقله بالتصرفات التكوينية والاعتبارية، لا يخرج منه إلا ما منع منه الشارع، كان مالا عقلائيا والشارع منع عن استعماله كمال مثل لحم الخنزير مثل الخمر، فيكون فتكون السلطنة حينئذ سلطنة تكليفية. يعني الشارع ماذا؟ الشارع يشرع لك يا صاحب المال الذي ملكته بأحد أسباب التملك، حيازة، وراثة، معاملة، صناعة بيدك، ما أدري ماذا، أن تتصرف به كيف تشاء تكليفا، لا يقيده إلا التصرفات اللي ثبتت بمقيدات المنع من الشارع، منع منها الشارع. إذا كان هذا المقصود فنقول النهي التكليفي يرفع السلطنة التكليفية. فإذا طبقنا هذا على محل الكلام لا إشكال ولا ريب في أن السلطنة التكليفية بهذا المعنى تكون موجهة حقيقة إلى السبب، وقد تقدم البحث في أن النهي عن السبب هل يستلزم بطلان المسبب أو لا يستلزم، وتقدم أنه لا يستلزم بطلان المسبب ولا يقتضي الفساد، وليس شيء آخر. أم المراد من السلطنة في الناس مسلطون على أموالهم السلطنة الوضعية، أي الناس مسلطون على أموالهم وضعا، بمعنى أن ما أنفذه الناس، ما فعله الناس من معاملات ونقل وانتقال وتعاوض، ما أمضاه الناس فأنا الشارع أمضيه، هي السلطنة الوضعية يا أخوان، فأنا الشارع أمضيه. جاء النهي التكليفي، هذا النهي التكليفي فرضناه منصبا على المسبب الشخص لا على الآثار ولا على السبب، وقلنا إنه حرمته حقيقته إيجاد النقل والانتقال وضعا، الحرمة حرمة تكليفية، أقول الإيجاد إنما يكون بالإنشاء بالأسباب، صحيح أو لا؟ إنما يكون بالإيجاد بالأسباب، وإلا في شيء اسمه النقل والانتقال الوضعي، ها مش عم نحكي المناولة، نقل والانتقال الوضعي ما يسمى بالتمليك، تمليك الأعيان، تمليك المنافع إلى آخره، ما في شيء خارجا غير إيجاد السبب الذي يتسبب به إليها،
حقيقة اختيارا.
أنا ما قلت مثل السيد الخوي إنه لا يوجد شيء اسمه مسبب شخصي، يوجد، لكن مسبب شخصي ليس فعلا غير التسبب إليه بسببه، إمضاء شخصي، إقرار شخصي بشيء اسمه البيعية، اسمه الإجارة، تملك المنفعة. فحينئذ يا إخوان النهي التكليفي عن النقل والانتقال يعني حرمة الملكية. الحرمة تكليفية، ها أنا قلت لكم بالدرس الماضي صعب تصور المطلب، لأنه عادة النواهي هذه فورا بتروح ذهنيا واستظهاريا إلى الإرشاد. نحن عم نحكي الآن بمعزل عن ما هو الشائع في الخارج، ما قلت لكم عن سيد البروجردي في نهاية الأصول يذكر هذا المطلب بشكل واضح، وهو الفقيه الحاذق المتبحر يعني في المنقول، أن النواهي كلها تقريبا التي واجهها في أبواب المعون كلها إرشادية. المهم يا إخواني، إذا كان هذا المقصود وأن السلطنة هي المقصود منها الناس مسلطون على أموالهم أي وضعا، بمعنى أن ما تمضونه وضعا أيها الأشخاص أصحاب المال أنا الشارع أمضيه، هذا معناه بيصير دليل السلطنة. إذا كان هذا معناه يا إخوان فلا إشكال ولا ريب في أن النهي التكليفي غاية ما يدل عليه حرمة إيجاد المسبب بسببه وليس شيئا أكثر من هذا. أما إذا جاء المكلف وارتكب هذه الحرمة وأوجد المسبب بسببه، هل يوجد المسبب أم لا يوجد؟ يوجد المسبب الشخصي، يوجد. هل هو موضوع للمسبب الشرعي للإمضاء الشرعي؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشارع مبغضان و أقول ما في ملازمة أو ما في مقربية مبعدية يا إخوان، حتى نقول طبيعة العمل لا يكون إلا أن يكون مقربا ويستحيل مقربية مع المبغوضية، ممكن يكون مبغوض وإذا حصلت أسبابه يحصل. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ ما لم يكن إرشاديا هذا الكلام واضح.
هو آثم منه.
آثم خير إن شاء الله، آثم ما أكثر الآثمين. كلام في الفساد وضعا. طيب الاحتمال الثالث يا اخوان لقاعدة السلطنة، طبعا في اشكال ثاني شهيد الصدر ان قلت قلته في داعي للتعرض له يا اخوان اذا بتحبوا قروا، هو الوجه الذي ذكره المحقق الاصطهاني في حاشيته على المكاسب عند تعرضه لحديث السلطنة. وهو أن حديث السلطنة يتحدث عن السلطنة التكوينية، الناس مسلطون على أموالهم تكوينا، يعني ما له أساس بالشارع بما هو شارع. يقول لا، مو هذا مقصودي، الشارع بما هو شارع أخبر عن أن الناس مسلطون تكوينا وهو واقع خارجي بداعي إمضاء ما يقومون به من تصرفات. ما داموا مسلطين تكوينا فتسلطهم التكويني يحقق موضوع الإمضاء الشرعي. هذه خلاصة فكرة محقق الإصبهاني في حاشية، ويقوي هذا الوجه، وقواه بعض المحققين في صاحب المنطقة أيضا في بحوثه. إذا كان هذا هو المراد أيضا يا شيخنا النهائي، النهي لا يقتضي الفساد. كيف؟ نقول إن النهي التكليفي كما تقدم ليس أكثر من حرمة تكليفي بأن توجد السبب، بأن توجد المسبب بسببه، مو أكثر من حرمة تكليفية. لا مساس له بالأمر التكويني بما هو تكويني. فيكون النهي حينئذ حرمة تكليفية لا أكثر ولا أقل. هل هناك ملازمة بين الحرمة والشرطية؟ هذا يحتاج إلى إثبات، هذا يحتاج إلى إثبات أول الدعوة. هذا محل الكلام أصلا، والنقض والإبراء، فهو لا يقتضي الفساد كما لا يقتضي الصحة أيضا، كما قال البعض يقتضي الصحة أيضا غير صحيح، تقدم الكلام. وعلى هذا الأساس الخلاصة يا أخوان، أننا إذا افترضنا وجود حديث صحيح السند تام بهذا المستوى، فلا إشكال ولا ريب في أنه أيا يكون معناه، فإن النهي التكليف المحض الذي لم نستظهر منه أنه إرشاد إلى الفساد لا يعبر إذن عن جزئية أو شرطية للعقد أو مانعية. لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه لا يكون دالا على الفساد، غاية ما هنالك يدل على أنه مبغوض المولى، وأن فاعله مع الالتفات إلى حرمته يكون مأثوم مأزور. خير إن شاء الله، الكلام الآن في الصحة والفساد وليس في المأزورية والمأثومية. أما إذا ما قلنا كما هو الصحيح بأنه يوجد حديث من هذا القبيل، فيكون دعوى المحقق النائيني رفع السلطنة عبارة أخرى عن الحجر. فنقول للمحقق النائيني، وهذا صار تكرار يعني، الحجر إما حجر تكليفي شيخنا النائيني وإما حجر وضعي. إذا حجر تكليفي أقصى ما يدل على الحرمة وأن الإنسان يؤثم إذا فعل، أما ما هي آثاره الوضعية فلا ملازمة، الظهار محجور علينا أن نمارسه تكليفا، لكن إذا مارسنا ترتبت عليه الآثار. وهكذا إذا نظر الإنسان أن لا يبيع هذه الدهر، صار واجب شرعا ما يبيعها. إذا أقدم على بيعها، في أحد بيقول البيع فاسد، بيعه صحيح لكنه حنث بنذره وله نظائر. هذا غاية ما يتحدث فيه عن المقام الأول في ذات البحث، من مقامان. المقام الثاني هو الأمثلة، وهذا عهدته على الفقه يا أخوة، التي مثل بها المحقق النائيني كشواهد على ما ذهب إليه، لأنه ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه مشهور المتأخرين، لذلك اضطر يجيب شواهد فقهية. ذكر ذاك الوقت المحقق النائيني يا إخواني ثلاث أمثلة. المثال الأول الذي ذكره كان هو فساد الإجارة على الواجبات المجانية، منهي عنها لأن العمل خرج من تحت سلطانه لكونه مملوكا له تبارك وتعالى، لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة وغيرها. وكذلك قال حكمهم أي الفقهاء ببطلان بيع منذور الصدقة، فإنه يكون محجورا لأنه ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته، والثالث حكمهم بفساد معاملة خاصة إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدمها. أقول أما الأول فإن كان مقصودك صار له تعالى أن كون الفعل يؤتى به لوجه الله يشترط فيه التقرب مثلا ينافي الاستئجار عليه فهذا أنت لا تقول به يا محققنا النائبي ولا أحد يقول به، فإن الاستئجار على الأعمال التي لا تصح إلا قربية إذا توفرت فيها شراط الإجارة بأن كان هناك نفع يعود على المؤجر أو المستأجر وإلى آخره، فإن جل الفقهاء وأنت منهم تقولون بالصح، فكون الفعل يضاف إلى المولى لا. نعم في الإجارة على الأعمال المجانية معنى أن العمل يريده الشارع منك مجانا أن هذا العمل بنظر الشارع لا مالية له، إذا لا مالية له أحد أركان الإجارة انتفى وهو التمول في العوضين أو أن يكون يقابل بالمال، فإذا الشارع جعله لا يقابل بالمال لا يستحق عليه المال، أن يكون أكل المال عليه أكلا بالباطل. فسر البطلان الإيجار على الأعمال التي اشترط الشارع أن يؤتى بها مجانا هو أنه إذا أتي بها لا على سبيل المجانية لا يستحق. افترضوا تكفين الميت أو دفن الميت من هذا القبيل دلت الأدلة فيه، فهذا يعني أن الإيجار أحد ركنيها وهو المبادلة بالمال الشارع قد منع منها جعلها غير مالية، فكونها ذات مالية عرفية لا يكفي إذا كان الشارع أسقط ماليتها، كأكثر الموارد اللي في مالية عقلائية وعرفية وما في مالية شرعية، هذا واضح. أما منذور الصدقة صحيح كثير من المحققين تاريخيا أفتوا بهذا، لكن منظور الصدقة يا أخوان طارة يكون نذر فعل وأخرى نذر نتيجة، إذا نذر نتيجة لا إشكال ولا ريب في أن النتيجة معنى نذر النتيجة هو أنه بات ملكا للجهة المنذور عليها بمجرد النذر، هذا نذر النتيجة. أما إذا نذر فعل فأقصى ما في البين وجوب الفعل، وجوب الفعل، فإذا تصرف به لماذا يكون باطلا؟ وإذا كثير من الفقهاء قالوا باطل لا نقدر هذا مو إجماع تعبدي خير إن شاء الله وأطلقوا الكلام، هذا حكم تكليفي أوجبه على نفسه. أما الشرط فالكلام فيه هو الكلام، الشرط في العقد اللازم طارة يكون شرط نتيجة وأخرى شرط فعل، إذا شرط فعل خالف الشرط تكليفا المؤمنون عند شروطه، إذا شرط نتيجة صار بالفعل مملوك للطرف الثاني بلا إشكال ولا ريب، فإذا صار بالفعل مملوك للطرف الثاني خرج من تحت سلطنتك أصلا. وكذلك منظور الصدقة إذا كان منظور النتيجة. أما إذا قصدكم يشمل حتى الشرط الفعل وإلى آخره فنقول لا هو بين ولا مبين، أقصى ما في البيت أنه يدخل في محل البحث أنه يجب عليك أن تفعل المنذور، يجب عليك، خير تخلفت ما فعلت ورحت بعت المنذور تكون حنثت بنذر خير إن شاء الله. هذا تمام الكلام إلى هنا. بعد ذلك يقع الكلام في الدليل النقلي حيث الدعية وجود دليل نقلي يدل على الفساد، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده مبرغا الإمام عدم بطلان عقده، بمعنى أنه لو عصى الله لكان عقده باطلا، هي نكاح العبيد والإمام يأتي. والحمد لله صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.